بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذا اليوم، يوم السبت، في هذه الدورة التي هي مقامة في دار الحديث بالشحر بطيبة، حرسها الله. وهذه دروس إن شاء الله تعالى في المصطلح، كذلك في التخريج، وهي دروس معناها في البداية، معنى تعريف في بعض المصطلحات التي ينبغي أن يعلمها طالب الحديث، طالب علم المصطلح، مصطلح الحديث. ومن ثم بعد ذلك يستطيع أن يدخل أو يستطيع أن يستمر في دراسة هذا العلم. وهذه الدروس إن شاء الله تعالى مثل المفاتيح التي تفتح هذا العلم. ولا شك أن علم الحديث هو من أهم العلوم، أو قد يقال من أهم علوم الآلة، أو يقال أنه أهم علم يتعلق بعلم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن من أعظم علومه التفسير ومعرفة معانيه، وهذه المعاني من أعظم معرفتها السنة. السنة تبين معاني القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس القرآن، وهذا العلم هو اهتمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في معرفة موضوع هذا الحديث. فلهذا فله أهمية عظيمة من هذا الباب، أنه يعرف المسلم كيف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله، أفعاله، معنى كيف يميز الصحيح من الضعيف. فلهذا كان هذا العلم اعتبر من أشرف العلوم، وصارت به الركبان من مكان إلى مكان يتناقلون هذا العلم، علم الحديث، وكذلك المصطلحات التي اصطلح عليها أهل العلم وأهل الحديث. حتى قال بعض أهل العلم أن أصل العلوم الآلة هو مصطلح الحديث، والناس بعد ذلك أي أهل العلوم الأخرى أخذوا مصطلحاتهم من هذا العلم، لأن أول ما أصل هو علم الحديث. ولهذا تجد علم الحديث تعصيله قديم كعلم النحو، أو قد يكون أقدم من علم النحو، وإن كانت ليست قواعد تامة، أو مثلا لم يقصدوا جعلها كقواعد، لكن هي بدايات العلم. فاهتم مثلا العلماء، علماء البصرة، بنقد الحديث، اهتموا بنقد الحديث، وتجد أنهم أكثروا في هذا الباب، معنى من ناحية نقد الحديث الذي يرون أن فيه شيئا من الخطأ. فبدأ أهل البصرة وتبعهم بعد ذلك الناس، وألفت كتب العلل، وجاء بعد ذلك أشاوسة الحديث ومهندسي الحديث وعلماء الحديث وفقهه رواية ودراية، وأصلوا علوما كثيرة فيه كالشافعي رحمه الله وأحمد وابن المديني ويحيى ابن معين وغير من أئمة الإسلام، فأصلوا كثيرا من أصول العلم التي كان السلف يحرصون عليها حتى يرسوا هذا العلم. فلهذا أصبح هذا العلم له أهمية عظيمة بين العلوم وغيرها، واهتم أكثر علماء السلف بهذا العلم حتى صار علماء الدين هم علماء الحديث. ثم بعد ذلك تفرع الفقه والمسائل، وإلا ما كان يعرف عند أهل الحديث هذه التفرعات في المسائل وكذا، إنما كان يعرف عند الحنفية حتى جاء الشافعي رحمه الله وربط علم الحديث بعلم مسائل الفقه، وأعجب بذلك جماعة من أهل الحديث. طيب، فلهذا كان لهذا العلم أهمية عظيمة، وكل علم وضع العلماء له مبادئ ينبغي لطالب هذا العلم أن يعرف هذه المبادئ، وهو كما ذكر بعض من نظم هذه المبادئ فقالوا إن لكل علم مبادئ عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع، والمسائل فالبعض بالبعض اكتفى، ومن حازها جميعا فقد حاز الشرفا. فالآن عشر مبادئ لكل علم مبادئ عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد المراد به التعريف، إيش هذا العلم، إيش المقصود من هذا العلم. مثلا الآن عندنا نحن ندرس مصطلح الحديث، إيش المقصود من مصطلح الحديث؟ هو فسر ذكرت له معان كثيرة، ومن ذلك أنه هو علم بقوانين الحديث دراية ورواية، علم بقوانين علم الحديث دراية ورواية. والمراد بالدراية ما يكون من نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأقواله وأفعاله، والرواية ما يتعلق بالرجال والأسانيد والاتصال والانقطاع وغيرها كما سيأتي. فلهذا فهو علم يتعلق بقواعد معرفة الحديث دراية ورواية، فهذا حده وتعريفه، أنا هو قواعد أصلا وضعت لماذا؟ لمعرفة الحديث، لمعرفة الحديث، مثل قواعد الأصول وضعت لمعرفة مسائل الفقه وجعل لها قواعد تدخل تحتها المسائل هذه، والنحو كذلك. وهذا المصطلح جعل له هذه القواعد وهي الأصل أنه ليس مصطلح وإنما هو أصول، هي قواعد في أصول الحديث، تبين لك أصول الحديث، لكن اشتهر عند العلماء المصطلح، مصطلح الحديث، قواعد مصطلح الحديث. وإلا المصطلح، كلمة مصطلح هو ما اصطلح عليه، فقد يطلق على المصطلح ما كان في علوم الفقه، ما كان في علوم النحو، ما كان في أي علوم يكون مصطلح، لكن اختص هذا العلم بقولهم مصطلح، وهذا يدل على أنه هو الأساس في العلوم، علوم الآلة، فسمي مصطلح الحديث، وإلا هو فهو قواعد في أصول الحديث، قواعد في أصول الحديث. فهذا الحد، قال الحد والموضوع، الموضوع معناه إيش؟ على إيش هذا يتكلم هذا العلم؟ ما الذي يبحثه؟ فهذا موضوع علم الحديث أو مصطلح الحديث يبحث الحديث نفسه، معناه معرفة صحيحه من سقيم، ما يقبل وما لا يقبل، هل هو صحيح أو ضعيف. هذه القواعد وضعت لماذا؟ حتى يعرف صحيح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأيضا ما كان لا يصح عنهم، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أو عن التابعين. فلهذا فهذه القواعد وضعت لأجل هذا. فهذا موضوعه، كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمه. ولهذا لما قال ابن الصلاح، وأخذ عبارة الخطابي، لما قال الخطابي في مقدمة السنن، مقدمة شرح سنن أبي داود، قال الخطابي: واعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فأخذ هذه العبارة ابن الصلاح وضمنها كتابه، فانتقده بعض الحفاظ كالحافظ ابن كثير رحمه الله في المختصر، فقال: إن كان أراد في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. نفس الأمر إيش؟ أمر علم الحديث، علم الحديث ليس فيه إلا صحيح أو ضعيف إن كان أراد نفس الأمر. فموضوع علم الحديث هو إيش؟ هو معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فهذا هو موضوع الحديث. طيب الثمرة، إيش ثمرة علم الحديث؟ معنى الموضوع هو البحث عن الحديث، والثمرة، الثمرة هي معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، هذا غاية هذا العلم، هو الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما قيل ليحيى بن سعيد القطان: ماذا لو جاء هؤلاء الذين تتكلم فيهم، جاءوا يوم القيامة خصماؤك يخاصمونك، كيف تتكلم فيهم؟ كيف تقول فلان ضعيف، فلان لا يصلح للحديث، فلان كذا، فلان يكذب؟ سيأتون يوم القيامة يخاصمونك. فقال يحيى بن سعيد في رده، وهو رد عظيم، قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، فيقول: لما لم تدب عن سنتي؟ يعني أنت ما دببت عن سنتي، هناك من يكذب، هناك من يهم. هذا الحديث حفظه الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الكتاب والسنة. حفظ الله عز وجل هذا الحديث بعلماء الحديث. فلهذا ذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه انتقد منهجهم وانتقد ما هم عليه، لكن لم يبالوا لعلمهم أن المصلحة المرجوة من هذا أفضل من ترك هذا الباب هكذا. معناه أدرك هؤلاء العلماء أن الحديث قد يختلط على الناس، معنى وجد من أناس من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العبادة، بل وعندهم علم، وجد أنهم يخلطون، يأتون بأشياء عجيبة، بل بعضها كذب، لكنهم ما يتعمدون الكذب، لكن الوهم الذي يدخلهم يجعلهم يأتون بأشياء خاطئة. فوجد العلماء مثل هذا، حتى كان يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. أنا ما رأيتهم يكذبون إلا في الحديث، لكن هم ما يتعمدون الكذب، بسبب أوهامهم يقعون في الكذب. فما دام أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الفضل الذين لهم جاه عند الناس، وقد يكون أيضا لهم جاه عند الله عز وجل لكثرة محبة الناس لهم، لكنهم يقعون في هذا الخطأ. أبان بن أبي عياش كان في البصرة يعد من وجهاء أهل البصرة، كانوا أهل البصرة يحبونه، يكاد أن يكون هو عابد أهل البصرة علما وعملا، فلهذا حبه الناس. لكن لما انشغل بالعبادة نسي كثيرا من العلم، فحصل له خلط بين كلام الحسن البصري وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل هذا في هذا وهذا في هذا، فغضب العلماء. وأول من غضب شعبة ابن الحجاج، ابن الحجاج، فكان يقول: لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أحدث عن أبان بن أبي عياش. أنا يقول أن أبان هذا يحدث حديث خطأ، كيف نقبل منه؟ فخاف العلماء على شعبة أن الناس معنا يمقتون شعبة ويغضبون عليه، لأنه يتكلم في رجل قد انتشر صلاحه عند أهل البصرة جميعا، بل قد تعدى غيرهم. فجاء سفيان الثوري وجاء حماد بن زيد وجاء مجموعة من العلماء إلى شعبة وقالوا له: لا تتكلم في أبان، اترك الكلام في أبان، رجل له مكانة عظيمة في البصرة فقد يضرك الكلام عليه. فجلس شعبة فترة فما صبر، رأى أن أبان يأتي بأشياء غريبة، فقال لمن كان عنده وخاصة حماد ابن زيد، قال: الكلام الذي قلت لكم أنا متراجع عنه، والأمر دين، الأمر دين. فلهذا كان قام العلماء بمثل هذه، فهو ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. البخاري لما أراد أن يجمع صحيحة ذكر معنى جاءت عن البخاري روايتان عن كيف ألف صحيحة. الرواية الأولى أنه قال: كنا في مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، في مجلس إسحاق إبراهيم، فقال إسحاق: من يكون عنده همة يجمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أسنده الثقات؟ فقال محمد بن إسماعيل البخاري، فوقع في نفسي هذا. ورواية أخرى جاءت أنه رأى رؤية، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معه مروحة يدب عن النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري عنده مروحة ويدب عن النبي عليه الصلاة والسلام، معناه يدب ما يعلق من شيء من الحشرات أو كذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففسرها المعبرون فقالوا له إنك تدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فزادت همتي، أو قال فهممت حتى ألفت هذا الكتاب. فكان إذا أراد أن يضع حديثا صلى ركعتين، معناه كأنه يشاور الله عز وجل فيضع هذا الحديث، فوضع الله عز وجل لكتابه القبول إلى الآن، وإلى لعله إلى أن يشاء الله الناس يعرفون البخاري، بل اسمه صار اسما جليلا. أنا حتى لما تنطق باسم البخاري ترى عظمة هذا الرجل، وأنه ألف شيئا عظيما للناس، جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخلد الله عز وجل ذكره. وسبحان الله، كل من تكلم على صحيح البخاري أو تكلم في البخاري غالبا ينطمس، وتذهب سمعته، ويذهب أيضا علمه، أنا خلاص الناس ينسونه ينتسي. وقد وجد كثير ممن تكلم في هذا الباب، سواء كان من أهل الرأي أو من الحاقدين، أو كذلك من تلوث بأفكار أهل التشيع، بل أفكار أهل الكفر، تكلموا على البخاري لكن راحوا أدراج الرياح، ليس أحد منهم يذكر. فلهذا فحفظ الله عز وجل هذا الدين بهؤلاء الرجال، فكانوا يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الثمرة العظيمة. وأيضا ثمرة أخرى، وهي العمل بهذا الحديث، العمل بالحديث الصحيح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سعادة الدارين، سعادة الدارين العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعادته في الدنيا أنه يلتزم أمر الله، وهذا سعادة عظيمة ونعيم عظيم. والسعادة الأخرى وهي الأعظم، أنه يكون من أهل جنة الله عز وجل، لأنه عمل بالكتاب والسنة. فلهذا كانت أهمية وغاية وثمرة هذا العلم عظيمة جدا. فهذا الأمر الثالث وهو الثمرة. ثم النسبة، النسبة يريدون إيش؟ نسبته بين العلوم الأخرى، أنا هل بينه علاقة مع العلوم الأخرى؟ مصطلح معنا يريدون علوم الآلة، النحو، الصرف، كذا، تجد أن المصطلح علاقته ليست علاقة متقاربة بين العلوم، كأنه منفرد وحده، لكن أقرب ما يكون أو يقاربه، وأحيانا تدخل بعض المباحث معه، هو أصول الفقه، وأصول الفقه. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف الرسالة أدخل بعض علوم الحديث وعلوم أصول الفقه، أدخلها معا. بل أن بعض أهل الحديث ممن هو من علماء الأصول تأثر، أدخل بعض الأفكار التي هي من أفكار أصول الفقه أدخلها في علوم الحديث، أدخلها في علوم الحديث. بعض المباحث ليست من مباحث علم الحديث، لأنه كما قلنا علم الحديث يبحث موضوع الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، لكن تجد بعض المباحث ليست من علم الحديث. مثلا على سبيل المثال، مثلا مثلا معرفة المتواتر من الحديث، هذا لا تعلق له بعلم الحديث، وإنما هو في مسألة الأصول، تعرف المتواتر من الأحد. لكن أدخلها بعض علماء الأصول في الحديث فمشى عليها العلماء. أيضا مسألة حجية الحديث إذا صح، هل يحتج به أو لا يحتج به، هذا هل هو منسوخ أو ليس منسوخا، هذا أيضا ليس موجودا في علم الحديث، وإنما هو من علم الأصول، لكن أدخل في علم الحديث. فلهذا فهناك مباحث أدخلت من علم المصطلح أو من علم الأصول، أدخلت في علم المصطلح. وأهل الأصول احتاجوا إلى علوم من علوم المصطلح، أهل الأصول احتاجوا إلى علوم من علوم المصطلح فأدخلوها في الأصول. ولهذا تجد علم الأصول لا يخلو من علم المصطلح، من المباحث في علم المصطلح. إذا قرأت أي كتاب في علم الأصول تجد أنهم يدخلون مباحث من مباحث علم المصطلح، عدالة الرواة، ضبطهم كذا، هذا هو متعلق بأصول الحديث لكن أدخلت. فالأصل كما قلنا أن نسبة علم الحديث إلى العلوم الأخرى ليست نسبة قوية، ليس مثلا مثل النحو واللغة، النحو والصرف، وأصول الفقه والنحو، معنى واللغة، أصول الفقه له مباحث كثيرة في اللغة، معنى يستعين باللغة كثيرا، لكن مصطلح الحديث ليس له تعلق كثيرا، إلا كما قلنا بعض المباحث أدخلت مع علم المصطلح، وإنما أدخلها بعض العلماء الذين تأثروا بعلم الأصول أدخلوها في علم المصطلح. أيضا نسبة وفضله، الفضل ذكرناه، أهمية علم الحديث في بداية الكلام، وأن علم الحديث هو أصل العلوم، أنا أصل العلوم التي تبنى عليها الكتاب والسنة هو علم الحديث، لأن علم القرآن مبني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن. ولهذا السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، حتى قالت لسعد بن هشام أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت هو خلقه القرآن، أنا أنظر إلى آداب القرآن هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام معناه هو سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته بيان لما في القرآن، معنى إذا لم يفتهم شيء في القرآن انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يطبق القرآن في سنته عليه الصلاة والسلام وفي سيرته. وهناك مقالة يقولون، وإن كان بعضها العلم ينتقدها لكن أصل معناها صحيح، أن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، وإن كان اللفظ بعضهم انتقد اللفظ لكن المعنى صحيح، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن، سنته تطبق القرآن. ولهذا أخرج الإمام ابن عبد البر، وكذلك هو في المصنف لابن أبي شيبة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قيل له يا أبا عبد الله لما لا تحدثون بالقرآن، أنا كل حديث حديث حديث، أنا نريد قرآن، حدثونا بالقرآن، اقرأوا القرآن كل يوم حديث. قال لهم مطرف وهل نريد بالقرآن بدلا، أنا هل نحن نريد شيء بدل القرآن، القرآن هو أعظم شيء، وأعظم ما يتمسك به. لكن قال رحمه الله وكان جوابه عظيم: لكن نريد من يفهم القرآن. معنى الذي يفهم القرآن من هو؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث هي فهم للقرآن، فنحن إذا اهتممنا بالأحاديث معنى اهتممنا بالقرآن. فلهذا قال: لكن نريد من يفهم القرآن، يفهم القرآن للناس، يبين معناه. فلهذا صار علم الحديث هو أصل العلوم التي يبنى عليها سائر العلوم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قيل أن أفضل العلوم هو علم الحديث لما أبعد الشخص. لماذا؟ لأن علم القرآن الذي هو علم القرآن مبني على الحديث، مبني على الأسانيد، كذلك مبني على الأسانيد. فلهذا فعلم الحديث له أهمية عظيمة. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. معنى يقولون أن مفهوم الآية هو أن هذا الحديث بيان للقرآن. لكن لو نظرت إلى منطوق الآية تجد أن الله عز وجل يقول: أنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لأجل أن نبين ما نزل إليهم عليك. معنى الذكر هو القرآن، كأن القرآن أيضا أنزله الله عز وجل ليبين ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الأمر متقارب سواء كان حديث أو قرآن. فالحديث يعتبر من علوم القرآن ومن أهم علوم القرآن، لأنه علم التفسير وهو فهم الكتاب والسنة. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القرآن كله، معنى تفسير قولي، لكن تفسير عملي، تفسير للقرآن تفسير عملي. ولهذا تجد بعض أهل العلم من أهل التفسير يهتمون بهذا الباب، كالحافظ ابن كثير رحمه الله يهتم بهذا الباب، بمعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه هذه الآية أو معاني هذه الآية، فيذكر الأحاديث التي تبين هذا. وبعضهم يجعل ذلك في السيرة، تجد أيضا بعض المعاصرين كابن عاشور وغيره يهتم بمثل هذا أيضا المقام، يفسر القرآن على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإمام الشنقيطي رحمه الله يهتم في بعض المواضع بهذا، لكن هو أكثر اهتمامه بفهم القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية. طيب الآن هذا معنى الفضل. ثم قال: والواضع، من الذي وضع علم الحديث؟ لا شك أن علم الحديث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو واضع، هو الذي قاله عليه الصلاة. لكن المصطلح، نحن نتكلم الآن في مصطلح علم الحديث، من أول من وضع هذا المصطلح؟ العلماء يذكرون أن أول من ألف في علم مصطلح الحديث هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي. أول من ألف في علم المصطلح هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي. معنى يقصدون إيش؟ أنه أول من ألف وأفرد هذا العلم، أول من أفرد هذا العلم بتأليف هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي. وإلا فهناك هذه الأبحاث التي ذكرها الرامهرمزي أصلا موجودة في كتب العلماء الذين تقدموا، موجودة في كتب بعض العلماء الذين تقدموا، لكن هو جمع مادة هذا الأمر. وإلا تجد أن علوم المصطلح قديمة، مثلا علم العلل، علم العلل قديم جدا، ألف فيه يحيى بن سعيد القطان وهو من زمن أتباع التابعين. أنا هو شيخ أحمد وابن المديني وابن معين وإسحاق إبراهيم وغيره شيخهم يحيى بن سعيد، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي له شيء من هذا. ثم ألف علي بن المديني كتب كثيرة في العلل، هذا في علم العلل فقط. وعلم الرجال أيضا هو قبل هؤلاء، معناها من قبل بل من زمن الصحابة، وجاء في زمن التابعين لكن كثر في زمن أتباع التابعين لأن الناس تغيروا. ولهذا قال، ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة عن محمد بن سيرين قال: كان الناس يأخذون العلم، فلما حدثت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ولنسمي رجالنا حتى نعلم أهل السنة من أهل البدعة. وكانوا يقولون أيضا إن هذا الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا جاء متى؟ في زمن التابعين، آخر زمن التابعين، وإلا ما كان يسألون كما قال ابن سيرين. ولما كان كذلك في مقدمة صحيح مسلم، كان بشير بن كعب يحدث وكان ابن عباس جالس، فذكر جملة، هذا بشير بن كعب ذكر جملة فنظر إليه ابن عباس ثم خفض بصره. فلما انتهى بشير بن كعب قال: يا ابن عباس، ما رأيت عجبا اليوم منك، ما أدري هل أنت عرفت كلامي كله إلا ما نظرت إلي، أو لم تعرف كلامي كله إلا ما نظرت إلي. أنا يقول: إيش، ما أدري فيك، ليش هل تستنكر كلامي كله إلا ما نظرت، أو أنك عرفت كلامي إلا ما نظرت تعجبت منه. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنا كنا إذا سمعنا من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأنظارنا. أنا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهنا له. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول ما كنا نأخذ إلا ما نعرف. لما ركب الناس الصعب والذلول، أنا دخل فيهم المغالطات والكذب وكذا، ما كان هذا موجود. لما ركب الناس الصعب والذلول قال: ما كنا نأخذ إلا ما نعرف. فلهذا تجد أن هذا الانتقاد وهذا الأمر حصل قبل. وأيضا كذلك جاء بعد ذلك شعبة بن الحجاج وفتش في الرجال، فلان ضعيف فلان ثقة فلان كذا، اهتم بهذا الباب. وجاء من بعده تلاميذه عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، وجاء من بعدهم تلاميذهم أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين، وسئلوا في الرجال. معنى ابن معين له تواريخ ليس هو الذي ألفها، ألفها طلبته، تاريخ الدوري وتاريخ عباس بن عبد العظيم العنبري وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من التواريخ، يسألونه عن الرجال، يسألونه عن الرجال. فلهذا فهذا علم الرجال أيضا علم واسع. أيضا جاء الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ووضع أيضا بعض القوانين من قوانين علم المصطلح، مثلا من الذي يخبر روايته، متى يرد الحديث. هذه قواعد عظيمة في علم الحديث ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، لكنها أشياء يسيرة، لكن استحسنها أكثر أهل العلم. لما قرأ عبد الرحمن بن مهدي الرسالة للشافعي أرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة. وأيضا بعض العلماء كان يقرأ الرسالة أكثر من 100 مرة، وبعضهم درسها كذا وكذا مرة. فالمهم أن هذه الرسالة كانت مهمة جدا، لكن ليست فيها أو لم يؤلفها الإمام الشافعي في مصطلح الحديث خاصة، وإنما أدخلها في أصول الفقه. فلهذا فأول من ألف كتاب في علوم المصطلح هو من؟ أبو محمد الرامهرمزي، ثم تبعه الناس. ولأن أبا محمد الرامهرمزي هو أول من ألف، فلهذا تجد الانتفاع بكتابه قليل، يعني قليل من ينتفع بكتاب أبي محمد، لأنه أول من ألف لابد تجد فيه قصور كثيرة، ولم يذكر كل الأنواع وإنما ذكر بعض الأنواع. ثم جاء بعده العلماء وألفوا، ألف القاضي عياض اللمع، وألف الحاكم أبو عبد الله ابن البيع، ألف كتبا كثيرة في علم المصطلح، ومن أعظمها معرفة علوم الحديث، كتاب طيب جدا وذكر فيه أشياء لكنها اقتصر على بعض الأنواع، لم يذكر الأنواع كلها. ثم جاء الخطيب البغدادي واهتم بعلم المصطلح أكثر اهتماما، فما تجد نوع من الأنواع إلا وقد ألف فيه أو أدخله في نوع من الأنواع، معناه إلا الأنواع اليسيرة التي لم يؤلف فيها ذكر لها، أو غالبا ذكرها في كتابه الكفاية. ألف كتابين، كتاب في القوانين الرواية وكتاب في آدابها. الكفاية هذا في القوانين الرواية، وفي الآداب ألف الجامع، الجامع في آداب الراوي والسامع، فألف هذين الكتابين وانتفع العلماء بها. وألف أيضا أجزاء في أنواع كثيرة، ولهذا يقول ابن نقطة إمام من أئمة الحديث قال أن الناس عيال على في علم الحديث على من؟ على الخطيب البغدادي. الناس هؤلاء الذين يؤلفون في علم الحديث هم عيال على كتب الخطيب، لأن كتب الخطيب خدمت هذا العلم أيما خدمة. ولهذا تجد مادة ابن الصلاح الذي هو اشتهر كتابه مادته أكثرها من كتب الخطيب البغدادي، لخص كتب الخطيب البغدادي وذكرها لتلاميذه. فلهذا أول من جمع شتات هذا العلم كما ذكر غير واحد، وذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، فأول من جمع شتات هذه العلوم هو الحافظ ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله، فجمع هذا الكتاب الذي سماه علوم الحديث، ثم سمي المقدمة. بعض الناس يظن، أو بعض طلبة العلم يظن أن هذا العلم أول من ألف فيه ابن الصلاح، لأن المقدمة مقدمة العلم تسمى بكتابه، لا وليس كذلك، وإنما جمع شتات هذا العلم كما قال الحافظ ابن حجر، جمع ما جاء عن الخطيب، وجمع ما كان عند العلماء المتقدمين كأحمد وغيره، وجمع ما عند ابن معين وغيرها، فجمعها في كتاب واحد وسماه معرفة علوم الحديث. ولهذا تيسر بعد ذلك هذا العلم، ودار به الطلبة وتناقلوه، وكان ابن الصلاح يلخص كلام العلماء ثم يمليه على طلبته. ولهذا كما قال الحافظ ابن حجر لما معنى بعضهم يقول أن كتاب ابن الصلاح ليس مرتبا، يعني فيه عدم ترتيب، مثلا الآن تجد المرفوع والموقوف في مكان، أو المقطوع والموقوف تجده في مكان آخر، مع أنه الحق أنه يذكره معها، وهكذا بعض الأنواع يتعلق بعضها ببعض فتجد أنها مختلفة. ليش هذا؟ لأن ابن الصلاح قال الحافظ ابن حجر كما في النكت على ابن الصلاح، أن ابن الصلاح كان يملي على الطلبة هذا العلم، هذه الأنواع، فكلما انتهى من نوع أملاه على طلبته، وما لم ينتهي منه أخره، فلهذا جاء الكتاب في غير مرتب، لكن الناس اهتموا بهذا الكتاب من شارح ومن منتقد ومن موضح ومن مقيد ومن مختصر ومن مهذب ومن ناظم، فانتشرت الكتب بعد ذلك، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وكان له باع طويل في هذا العلم. أن الحافظ ابن حجر تألق في هذا العلم، يكاد يكون معناه هو فارس هذا العلم، علم المصطلح، والناس بعده أي بعد الحافظ عيال عليه. أنا كل من ألف بعد الحافظ اعتمد على الحافظ في تأليفه، حتى تلاميذه الكبار كالسخاوي في شرحه في ألفية العراقي، لما شرح ألفية العراقي أكثر اعتمادي اعتمد على كلام الحافظ ابن حجر. السيوطي كذلك في تدريب الراوي أكثر كلامه ينقله من كلام الحافظ ابن حجر، فلهذا تأثر الناس بالحافظ، ولأنه أيضا غاص في هذا العلم، فألف أولا النخبة، ألف نخبة الفكر، وهذه النخبة رتبها ترتيبا عجيب، أنا سهل على كل من أراد أن يحفظها، وأيضا ترتيبها ترتيب إن كان كما قال هو مخترع لكنه ترتيب طيب، وإذا انتبه الإنسان لترتيبه فسيحفظ هذه أو هذا الكتاب. فألف النخبة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم طلب منه أن يشرحها فشرحها في نزهة النظر، وإلا جاء من بعده من شرح النزهة، وجاء من بعده من شرح النخبة ومن نظمها، ومن أعظم نظمها قصب السكر للإمام الصنعاني، نظم نخبة الفكر، وكذلك أيضا جاءت شروح واختصارات وجاءت أشياء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلهذا فواضع علم المصطلح من باب التأليف كما قلنا أبو محمد رمه أرمزي، ثم ما ذكرناه من الانتشار عند العلماء في هذا العلم، فهذا واضع العلم. ثم قال وواضع هو الاسم، أنا يسمى مصطلح الحديث، بعض العلم يقول أن مصطلح الحديث هذا ليس اسما صحيحا وإنما يسمى أصول الحديث، ولهذا ألف بعض العلم كعذاب الحمش وغيره فسموه أصول الحديث، لكن اشتهر عند العلماء أنه مصطلح، مصطلح الحديث، فهذا اشتهار، والناس خلاص حتى إذا قيل المصطلح فلا يذهب الذهن إلا إلى مصطلح الحديث، يعني إذا قيل مصطلح فما يذهب الذهن إلا إلى مصطلح الحديث، فعرف الناس أن هذا هو مصطلح الحديث. ثم أيضا قال بعد ذلك والاسم وما يستمد، معنى من أين يستمد هذا العلم، هذا العلم مستمد من الكتاب والسنة، مستمد من الكتاب والسنة، مثل إيش؟ مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فهذه القواعد لأجل أن تضبط هذا الحديث حتى يؤدى، حتى يعرف من الذي أدى الحديث صحيحا ومن الذي لم يؤده صحيحا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون مني ويسمع منكم ثم يسمع ممن سمع منكم، وهكذا فالناس يتناقلون، وهذا الذي يسمى الإسناد، وهذا الذي يسميه العلماء الإسناد، طبقة عن طبقة وهكذا. فهذا العلم هو مستمد من علم الكتاب والسنة، مأخوذ أدلته من الكتاب والسنة، وهو حفظ هذا العلم حتى يعرف صحة هذا الحديث. وأيضا من الأحاديث التي استدل بها على الاستمداد ما جاء في الصحيحين وفي الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض العلم رواه أكثر من 70 صحابيا، بل ذكر ابن منده أنه رواه 200 من الصحابة، لكن أكثرها ضعيف. ويقول الحافظ: قد بحثت في المسانيد وفي الأجزاء وفي كذا وكذا، أنا في الكتب، فلم أجد أكثر من 70 صحابيا، أنا ما وجد فوق هذا العدد. معنى هو يقول 72 أو كذا، لكن أقصد معنى يقصد أن ما هو فوق هذا العدد. فلهذا الغالب أن هذه الطرق التي يذكرها ابن مندة وغيره هي طرق أصلا مختلطة، معنى أقصد أنها بعضها في من رواية الكذابين، وبعضها أيضا أصلها رواية واحدة، لكن بسبب الوهم يذكرها عن هذا الصحابي وعن هذا الصحابي. أنا بعض المضطربين في الحديث، بعض الكذابين، تجد أنه يذكر الحديث ساعة يذكره عن صحابي هذا وساعة يذكره عن صحابي. معنى القصة التي ذكرها شعبة بن الحجاج، قال: جئت إلى ليث بن أبي سليم فقلت له: حدثني بحديث. فحدثني عن مجاهد عن ابن عمر. قال: ثم جئته مرة أخرى وقلت له: حدثني بهذا الحديث. فقال: عطاء عن ابن عباس. قال: فجئته مرة ثالثة فقلت: حدثني بهذا الحديث. قال: فقال طاووس عن ابي هريرة. معناه أنه حديث واحد جاء له بثلاث طرق وجاء له بثلاثة صحابة، وهذا بسبب الاختلاط الذي يحصل والوهم. فلهذا فهذه الطرق غالبا أكثرها وهم. فالمهم أن هذا الحديث المتواتر حديث أيضا دليل على هذا العلم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فلهذا صار العلماء ينفون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلوا قول أو حديث الرجل ولو كذب مرة واحدة. لو كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وعرف أنه كذب، لا يقبلون حديثه بعد ذلك، إلا إن كان حصل منه شيء في وقت الشبيبة ثم صار رجلا كبيرا، فهذا قبل منه العلماء. طيب، أيضا قال: وما يستمد معناه ومستمد منه، وحكم الشارع. إيش حكم الشارع في مصطلح الحديث؟ لا شك أن مصطلح الحديث يعتبر من فروض الكفايات. فروض الكفايات معنى من قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، مثل علم النحو، مثل علم مصطلح أصول الفقه، وهو مثل علوم الآلة، يعتبر من فروض الكفايات، بخلاف العلوم الأصلية كالعقيدة، الفقه، السيرة وكذا. هذه علوم بعضها فيه بعضها أو فرض عين، وبعضها فيه فرض كفاية، لكن هذه العلوم كلها فرض، تعتبر فرض كفاية، هو العلم نفسه يعتبر فرض كفاية. لكن قال بعض العلماء، قال: ممكن أن يكون هذا العلم فرض عين على الشخص. متى؟ قال: إذا كان قد تعلم هذا العلم وبرز فيه، أنا فهم هذا العلم وعرف هذا العلم، وأيضا هو قد يكون الوحيد في بلده، أو مثلا معناه عدد قليل من يعرفون هذا العلم، فقام وترك هذا العلم. لا هذا قالوا يأثم على ذلك، لأن الآن أصبح متعين عليه، أصبح متعين عليه أنه يستمر في هذا العلم، وإلا الأصل أنه فرض كفاية. ثم قال ومسائل، فالبعض بالبعض اكتفى، ومن حواها جميعا فقد حازت شرفا. فالمسائل مراد بها هذه العاشرة، المسائل هي المسائل التي يبحث بها هذا العلم، مسائل أنواع الحديث، أنا مسائل هذا العلم هي أنواع الحديث وما يتعلق بها، وما يتعلق بها من أمور الدراية والرواية، أمور الدراية والرواية معناها أمور المتن والإسناد، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعض هذه المصطلحات. فمن حوى هذه الأشياء حوى جميعها فقد حازت شرفا. طيب، فهذا إن شاء الله تعالى مقدمة في هذا العلم ومعرفة المبادئ، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.